وقال حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله.
أولا أيضا يا أخوان بعد هذا يأتي مالك رحمه الله عن يحيى
بن
سعيد ماذا قال؟ إن المصلي ليصلي الصلاة هل عين العصر أو غيرها؟
لا ولما فاته
لا ليصلي الصلاة وما فاته وما فاته وقتها إن المصلي ليصلي عليه الصلاة عموما الأوقات الخمس كما أشرنا سابقا بأنه وإن جاء النص في صلاة العصر وتر أهله وماله فمالك يقول لك احذر ليس الأمر قاصرا على العصر وحدها بل هذا الأثر يدل على معنيين معنى المراد بالفوات ومعنى العموم في الصلوات إن الرجل أو إن المصلي لم يصلي الصلاة وما فاته وقتها وما فاته وقتها يعني صلاة الوقت ولا لا ولما فاته من وقتها أعظم عليه من أهله وماله يعني صلاه في الوقت ولكن في أوله مع الجماعة ولا بريد ليس في أوله معناها ليس مع الجماعة إذا هذا يقولنا يزعم منه مع حديث عمر بأن الذي فاته هنا تفوته صلاة العصر أي في أول وقتها والجماعة ومعنى الثاني وهو التحذير من تضييع أو تأخير أو تفويت الجماعة في إيه؟ جميع الأوقات إن المصلي ليصلي الصلاة فبدأت العصر والظهر ليصلي الصلاة وما فاته وقتها يعني في وقتها حاضر وأداء ولكن فاته بعض الشيء ولما فاته ولو القليل أي مع الجماعة في أولها أعظم من أهله وماله نضيفها إلى وجه أهله وماله إذا بهذا المجموع كله الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة ولا بعد خروج الوقت؟ الجماعة وهل أمر خاص بالعصر أو عام في جميع الصلوات؟
نعم. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر تأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم بجلب النقل
أعتقد أن هذه المسألة تركناها في الأسبوع الماضي وهي ثم وصل إلى أهله أي انقطع سفره وصار مقيما يقول مالك رحمه الله إن كان قد وصل في الوقت هذه الصلاة فإنه يسميها إيه؟ صلاة حمد صلاة مقيمة أذن عليه العصر وهو في السجود وفي الفريق وهو في كذا ومع السيارة سريعة وبحمد الله وصل المدينة والشمس لم تزل مرتفعة وقد أدرك الوقت في محل إقامته دخل الوقت أول الوقت دخل عليه وهو في حالة
سفر
فلو كان صلى لصلى ركعتين وله حق في ذلك لكنه لم يصلي وأخر حتى حتى قدم وكان في أهله والوقت باطل. ماذا يصلي في البيت؟ كم يمكن له أولا في السفر ولا أربع لأنه صار مقيما؟ يا مالك
يصلي صلاة المساجد إذا فتوح
إذا وصل والوقت باطل صلى صلاة المسلمين. إذا لا جماعة وهذا في اتفاق الجميع لم في هذا لأنه مقيم والوقت باطل كما لو كان جالس في بيته ولم يصلي إلى أن اضطرت الشمس كان يعمل كان نايم وقام قبل أن يخرج الوقت هل عليه الصلاة المقيم؟ لا أدري الصلاة المقيم. الصورة الثانية أقرأها انشغل صيام في أي حال من الحالات وما وصل بيته إلا والوقت قد خرج هنا ماذا يصلي؟ هل يصلي ما وجب عليه في ذمته وهي صلاة المسافر؟ أو يصلي ما يجب على غيره في حالة الإقامة؟
سمعنا
هذه الصورة ولا لا؟
إيش
وجدتم؟ وجبت عليه قصرة؟
نعم.
ها؟ أتحدي خالد جزاه الله خير؟ المخالفة كانت طيبة عشان كده المنافق. كلكم مرتبطين على انه يصلي ثلاثة مسافر؟ ولا هذا كلام مالك؟
هذا كلام مالك.
هذا كلام مالك. طيب. هل مالك عنده نص في هذا؟
فيه عنده.
هل اتفق الأئمة على قول مالك؟ لم يتفقوا. إذا الآخرون ماذا قالوا؟ الإمام أحمد يقول صلي أربعا طيب هذا لنا محل عرفنا غير الشافعي تقول أربعا بس طيب أبو حنيفة هاي جماعة نعم مع مالك طيب إذا أبو حنيفة مع مالك صلي ركعتين وأحمد يقول صلي أربعة هل عند أحمد نص على أنه صلي أربعة؟ إذا المسألة اجتهادية لا نص فيها وما دامت اجتهادية فلكل إمام اكتملت له أداة الاجتهاد من حقه أن يجتهد ولكن هل يجتهد على رأيه وفكره وخواطره أو يجتهد في إرجاعها إلى قواعد أخرى؟ يجتهد كما قال مالك أولا في عمل أهل المدينة لما سئل إنما يقول الأمر عندنا إنما يقول أرى أو هذا رأيي هل هو رأيك من عندك يقول وما هو برأيي وإنما هو إرجاع المسألة إلى قواعد السنة والكتاب وعمل السلف قبلنا حتى ينقدح عندي ويغلب علي أن هذا قول من قبلنا ورأيه يعني هو مجرد رأي كده على كيف يصنف على هواه لا إذا على ما بنى مالك وأبو حنيفة اجتهاده حتى قال ركعتين وعلى ما بنى أحمد اجتهاده حتى قال أربعة الشيخ مع مين؟ مع أحمد النووي رحمه الله يحكي عن الشافعي قولين قول قديم وهو معروف ما كان رأيه في العراق وقول جديد وهو بعد أن جاء إلى مصر القول القديم مثل مالك وابي حنيفه، والقول الجديد وهو الراجح في المذهب مثل احمد. اذن الشافعي مع الطرفين، ولكن الراجح عنده ايه؟ موافق احمد. اذا نتفق احمد والشافعي في جانب، ومالك وابو حنيفه في جانب، فعلى ان اجتهد كل منهما وأداه اجتهاد الى قوله. قبل ان ننتقل الى نوعية الاجتهاد او علامة بنى اجتهاد، نرجع الى ما نبهنا عليه سابقا وقلنا ان طالب العلم وخاصة طويلب العلم في حالاتنا لا غنى له ابدا عن الرجوع الى اقوال العلماء وخاصة ائمة المذاهب، ومن ترك ذلك كالحوتة تخرجها من الماء الى الصحراء. قل لك وانت روح كل العشب كل برسيم، لا، ان خرجت من الماء مات. وكذلك طالب العلم في هذه الآونة مهما رأى في نفسه ان خرج عن اقوال الائمة الاربعة ابتداء يجب ان يقف عليه، ثم ان وجد نصا صحيحا صريحا لم يقل به احد بل يتهم السند اولا، ثم يتهم الرأي ثانيا، ثم يستطلع آراء الأئمة رحمهم الله في هذا الحديث ولماذا لم يأخذوه. لما جانا إلا عن طريقه، فلماذا تركوه؟ عملة ألغيت ولا عملة مزيفة؟ لقد عملة ماشية، لماذا لم يستعملوه؟ لابد من شيء. هل لم يبلغهم ونحن بسلامتنا بلغنا؟ طلعناه من تحت الارض ولا نزلنا من السماء؟ لم يأتي نص الا عن طريقه. فما رأي علماء الحديث في هذا الحديث المعطل؟ ولا ولن تجد ذلك ابدا. كما سبق ان قلت عمن رأى لنفسه انه امام عصره في الحديث ويقول اذا جاء حديث صحيح صريح نعمل به ولو لم يعمل به احد قط، فقلت له لا ولن تجد هذا ابدا. قال ولماذا؟ قلت له لان رواه هذا الحديث اما ان يكونوا عدولا او غير عدول. قلت له لا جماعة، فإن كانوا عدولا لماذا لم يعملوا بحديث صحيح صريح عن رسول الله بغير سبب؟ تركهم العمل بالحديث الصحيح الصريح يطعن في عدالتهم ولا لا يا جماعة؟ حديث صحيح صريح يرونه ولم يعملوا به ونسميهم عدول؟ لا، فإما عدول يعملون به أو غير عدول لا نعتمد عليه حديثهم. فإن قلنا هم عدول وتركوا العمل به، إذا نسأل ونفتش لماذا تركوا العمل به؟ وإذا كانت مسألة كهذه التي عندنا ليس فيها حديث، ولكن نوازل تعرض للناس ويقع فيها الخلاف وفات النظر، إذا قدوتنا في هذا أهل العلم. مالك رحمه الله يقول بلغني عن أهل العلم. الشافعي رحمه الله في مسألة الجد والرفع يقول لولا العلماء يقولون كذا. طب وأنت إيش تكون بتقول لولا العلماء؟ وأنت من من؟ علماء التأويل يرون في هذه الآية معنى كذا. الشافعي اللي هو إمام في العربية حجة فيها، وإمام في الفقه وفي الحديث، يقول علماء التأويل أي علماء التفسير، ويأخذ أقوالهم ولا يتدخل في ذلك، فكيف نكون نحن؟ هذا الذي يريده الإخوان أهم من معرفة هذه المسألة كمنهج عام لنا، حينما ندرس، حينما نذاكر، حينما تمر علينا مسألة لا نبادر بإبداء الرأي مذلة،
ولا نبادر باتهام القول، هذا تجاهل او جهالة في حق العلماء، انما نستطلع حتى نستوعب. فان وجدنا اتفاق فالحمد لله، ان وجدنا خلاف مبني على نص فهو اولى ولا شك، ونلتمس العذر لمن ترك هذا النص. فاذا لم نجد لا نص وليس عندنا سبق علم، وهي مسألة اجتهادية، ورسالتنا فيها اقوال نظروا في قواعد عامة وكل ذهب مذهبا، بعد ذلك ننظر. فهذه امامنا مالك وابو حنيفة رحمهما الله قال انما يقضي بنحو ما في ذمته، والذي في ذمته ركعتان صلاة مسافر. والفقهاء يقولون القضاء يحكي الاداء، حتى قالوا لو فاتته صلاة ليلية وقضاها في النهار جهر بالقراءة، ولو فاتته صلاة نهارية وقضاها في الليل اسر بالقراءة، لانه يحكي ما في ذمته. مالك رحمه الله لم يجعل ذلك من رأيه قوة، ولكن حولنا الى فين؟ قال وهذا الذي ادركت عليه اوهيتما الناس واهل العلم في بلدنا. اذا مالك يقول انا انقل لكم عمل اهل المدينة الناس والعلماء، كأنه يقول امر مشهور عند الناس والعلماء يقرونه عليه. هل كلامنا الى من احالنا على مرجع ولا لا؟ احالنا على مرجع. قال هذا رأيي واستأنس بما ادركت عليه الناس في المدينة وما يقوله العلماء بالمدينة. اذا مالك متبع وليس مبتدع. متبع لمن؟ لعلماء المدينة، وناقل عملا الناس عنه. وجاء ابو حنيفة رحمه الله واخذ بهذا الرأي. ينقل محمد ابن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على اهل المدينة، وسبق ان اشرت لكم انه كتب كتابه اعتراضا على اهل المدينة فيما ينسبونه او على مالك ومن نسب العمل لاهل المدينة واعتبر عمل اهل المدينة حجة. فما هو الحجة؟ الحجة فيما قال الله وقال رسوله. وهو في كتابه الحجة على اهل المدينة يذكر هذه المسألة ويقول وقد وافق الامام اي ابو حنيفة مالك فيما نقله عن اهل المدينة. فاتفقنا، عرفنا وجهة دلائل استدلال مالك واجتهاده بانه ايه؟ يعتمد على ما هو مستفيض عند الناس وما هو مسموع من العلماء المدينة. فليش ما سمينا واحد ولا اثنين من علماء المدينة؟ كأنه بالمكانة التي لا يحتاج فيها ان نسمي احد، كأنه فائض عند العلماء. طيب نأتي الى احمد والشافعي. الشافعي وجدنا له ليس القولين، لما معه ملاقة. نأتي الى احمد رحمه الله، نجد صاحب المغني ينص على هذه المسألة ويقول بأوسع من ترك صلاة في حضر، من ترك ايه؟ صلاة في حضر، وذكرها وهو مسافر، او ترك صلاة في سفر وذكرها في حضر، ضمن هذا الجماعة وذكرها، صلى في الحالتين صلاة مقيم، يعني صلى أربعة. هذا شيء جديد.
ولا لا؟
كهن بيت صغير. لماذا؟ يقول ابن قدامة الرواية عن أحمد أنه يصلي صلاة مقيم احتياطا. خليها ايه؟ احتياطا. في أي شيء؟ كان مقيم وتركته وفاتته صلاة ذكرها وهو مسافر. المتعلم بالذمة ايه؟ أربعة. هل نقول يصليها ركعتين لأنه في حالة سفر والسفر يقصر له الصلاة؟ بل لا، القضاء يحكي الأداء وهو مدان بأربع يقدم أربع. طب هذا عرفنا. وإذا كان العكس كقضيتنا، فاتته صلاة في سفر وأراد أن يقضيها وهو في حضر، كان مقتضى القاعدة الأولى أن يصليها إيه؟ ركعتين. لا، قصر الصلاة للمسافر لعذر المشقة والسفر، وقد ذهب وانتهى سفره والآن مقيم، فلماذا يقصر؟ يقول لك الأدنى في ذمته. لا، وكان يؤدي ما في ذمته ويقصر الصلاة لو أن الرخصة موجودة معه، لكنها سحبت منه. الرخصة التي كان بها يقصر الصلاة قد سحبت، إذا هو الآن ما عنده برخص، إذا يصليها أربعا احتياطا لحق الصلاة. ومعنى الاحتياط يقول إن صلاها ركعتين محتمل أن تكون مؤداة ومحتمل أن تكون غير مجزية، وإن صلاها أربعا هل هناك شك؟ لا، ما فيها شك. يبقى الأحوط في حقه يكون أربعا. فعلى هذا لم يكن عند أحمد لا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف، ولكنه اخذ بايه؟ بالاحوط. واذا رجعنا الى المساله مع بسطها، مالك وابو حنيفه في كفه ويعزو ذلك لعمل اهل المدينه. احمد رحمه الله في كفه ويقول هذا احوط في حق الصلاه. تاخذون بايه؟
الاحوط.
عارفين هذا ولا لا؟ ما بقى لأب؟
من آدم.
هم في باب العلم إخوة لأب، وإن كانوا في باب الزواج والميراث متفرقين. هذا عربي، هذا فارسي، هذا مصري، قلنا تركي. لكن في باب العلم إخوة لأب، أبناء علات، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الأنبياء: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. والعلات جمع علة وهي الذرة. الزوجات لرجل واحد علات، فالزوج واحد ينجب من كل زوجة. فكذلك الأئمة الأربعة دينهم واحد، منهجهم واحد. وإن اختلفوا في المولد من أمهات ومن بلاد ومن أزمان، أزمنة وأمكنة، وإن اختلفت لكن المرجع واحد. كنت مرجي بكيفك، شافعي بكيفك، حنفي بكيفك، ولكن لا تعصب لواحد به. نحن الآن نبحث هذه المسألة كنموذج لمسائل خلافية فيما بعد يأخذ الإنسان بما شرح الله له صدره في ذلك. الآن لو أن إنسان قال أنا سأقتصر على ركعتين فقط كما قال مالك وأبو حنيفة، هل لك حق أن تعترض عليه؟
لا
لا،
لا حق لك في ذلك ابدا. ولو قال اخر لا والله انا حافظ بالاحوض واصلي اربعا، هل لك حق ان تعترض عليه؟ هل يقوم بينك وبينه نزاع وخلاف؟ لا ابدا. وعلى هذا ينبغي ان يبني الانسان منهجه في طلب العلم وعمله بما وصل اليه على هذا المبدا. كتبنا يا اخوان ولا لا؟ هذا مبداؤنا ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى.
اذا جئنا الى كلمه مالك، هذا ما ادركت الناس عليه والعلماء او اهل العلم بمدد الناس. تقدم لنا التنبيه على هذا ولا لا؟ لاول الامر. وقدمنا بان قول مالك ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا، هذا الامر الذي عليه العمل عندنا. وبينا سابقا بان مذهب اهل المدينه فيما ينقله العلماء ان كانت المساله فيها نص، فننظر هل هناك نصان متعارضان ورجح اهل المدينه احد النصين وعملوا به، او ليس هناك نص قط ولكنها مساله اجتهاديه. وقدمنا بان احمد رحمه الله يقول اذا اختلف الحديثان فالعمل على ما عمل به اهل المدينه. اذا ايه اختلف الحديثان، جاء حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما تعارض، ووجدنا اهل المدينه اخذوا باحد الحديثين، احمد يقول ايه العمل على ايهما؟ على ما عمل به الان. لماذا؟ قال لانهم في بلد التنزيل وفي تلقي الوحي وفي اخذ السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشكل عليهم في حياتهم في عباداتهم في معاملاتهم يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشرنا الى تقسيم العلماء الى ان عمل اهل المدينه اما عملا فعليا متناقض واما امرا قوليا محدي. فالامر الفعلي المتناقض لا ينبغي لاحد ان يعارض فيه، لانهم تناقلوه وتوارثوه كابرا عن كابر. ويمثل العلماء بقضايا المزارعه والمساقاه وبامر المسجد والمنبر والروضه وبقضيه مالك مع ابي يوسف في قضيه الصاع وثلاث خمسه حنطل وثلث ولا ثمانيه الى غير ذلك من المسائل التي يقول فيها ابن تيميه رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يعيش مخالف او نازع فيها قط. فكما جاء عن مالك قاله اهل واحد من اهل العراق، انتم تسودون في الاذان وليس عندكم نص صحيح في ذلك. قال يا سبحان الله، امر ينادى به على رؤوس الاشهاد كل يوم على المآذن، يحتاج الى قال فلان قال فلان؟ اذا هذا ما ادركت الناس عليه واهل العلم ببلدنا يكون حجة فيما لا نستطيع. اما اذا وجد النص فهذا بحث اخر.
وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
قدمنا بان هذا الباب عند مالك جامع كذا تجمع فيه الشباب الايمن بعد قضيه السفر والحضر، جاء بقضيه جزئيه وهي قدم لنا بان وقت المغرب اذا غربت الشمس، وكتب عمر رضي الله تعالى عنه من اواخر التسميات كتب للامراء وكتب الى ابي موسى والنصر وان صلي المغرب اذا غربت الشمس. فهنا مالك ياتي بقضية ثانية في وقت المغرب، قال الشفق الحمرة،
فإذا غاب في المغرب أي جهة الغروب، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا تهم المالكي اللي يقول مالك مالك. المالكية يقولون للمغرب وقت واحد، وهو بعدما يؤذن المؤذن ويدع الوضوء وصلاة ركعتين وصلاة التهليل وتهليل، خلاص انتهى وقت المغرب. ويستدلون بأمرين. الأمر الأول حديث جبريل عليه السلام لما نزل وصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على يومين. اليوم الأول يؤتي الصلوات في أوائلها فصلى المغرب عند غروب الشمس. اليوم الثاني كان ينزل في أوائل الأوقات، إلا المغرب نزل عند غروب الشمس. فكل يومين نزل جبريل عليه السلام في المغرب في اول الوقت عند غروب الشمس. يبقى جبريل فرق بين المغرب وغيره ولا لا؟
نعم
فرق. الامر الثاني بعد المدينه، بعد الهجره الى المدينه، وجاء رجل وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اوقات الصلاه. عند مالك هنا وقت الصبح، وعند مسلم وغيره اوقات الصلاه. قال صل معنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول الاوقات في اواخرها، وصلى اليوم الثاني الاوقات في اواخرها، الا المغرب في اليومين صلاه في اوله. قال ها انت يا رسول الله. قال صليت معنا اليوم وامس. قال ما بين هذين وقت، وعرفنا الوقت موسع، الا المغرب فانه ايه؟ ما جاش ما بين هذين، ما جاش بينيه، لانه وقت واحد في اول. فاخذ المالكيه من هذين الحديثين او هاتين الحادثتين ان للمغرب وقت واحد فقط وانتهينا. ولكن التحكيم عند الائمه الثلاث وعند مالكنا أن هذا فيما لا كراهية فيه، وفي أفضلية الوقت، وفي وقت فضيلة. أما الاضطرار، أما النهائي الرسمي كما يقولون الأدنى والأقصى، فنحن علمنا بأن جبريل نظر حينما كان الشمس بيضاء، ما أخر حتى يدرك ركعة من الإذ الشمس قبل أن تغرب، ولا أخر حتى اصفرت الشمس. وجاء الحديث عندنا من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد إيه؟ إذا جبريل نزل لبيان الأوقات الفاضلة، بدليل أن من أدرك ركعة من العصر ليس من أوقات جبريل ولا لا؟ ومع ذلك أدرك. وكذلك الصبح إنما أسفر جبريل فقط، ولم نؤخر الى ان يدرك ركعة او حتى ركعتين. فهكذا مجيئه في المغرب. ومالك بهذه يأتي بهذا الاثر ليبين ان الوقت الاول هو وقت صغير، وكان السلف يكرهون تأخير المغرب حتى تشترك النجوم، وكانوا يستحبون ذلك كما يستحبون تذكير افطار الصائم. فاذا غاب الشفق يقول مالك دخل وقت العشاء وخرجت، مفهوم قوله وخرجت من وقت المغرب انه عند في حاله وجود الشفق تكون ما زلت داخلا في وقت المغرب، ولا تخرج منه إلا بغياب السفر. ولكن هل ينبغي تأخيرها إلى هذا؟ لا، لكنه بمثابة من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر. والأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله
على ان السبق هو الحمرة التي قالها مالك. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله السبق هو البياض الذي يحفظ تلك الحمرة. واحمد وغيره يقول لقد تحيرت في ذلك، هل البياض يغيب او لا يغيب؟ وابن عبد الله تكلم كثير عن هذا البياض، وذكر عن بعض السلف انه صعد على منارة الاسكندرية ورمق رقب الاطرق يقول لم ارى البياض قد غاب قط. ولهم في ذلك مباحث عديدة ولا نستطيع ان نحقق في ذلك امر اكثر مما قاله مالك رحمه الله ووافقه عليه الائمة الثلاثة الان. وافق عليه الشافعي واحمد بان السبق انما هو الحمرة التي في السبق. وقد جاء عندكم في بلوغ المرام ومن احاديث السبق الحمرة. والله تعالى اعلم.